أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقدمة الثانية في تقرير الاستدلال بحديث الرافع عند الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هي، عليكم السلام ورحمة الله، أن الموصول في حديث الرافع في قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إما الحكم وإما الفعل، فإن كان الأول فالاستدلال بالحديث تام، لأن ما لا يعلمون إذا كان حكما شرعيا فإنه مرفوع ظاهرا من حيث وجوب الاحتياط، فيدل الحديث على البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. أما إذا كان الموصول هو الفعل، أعني فعل المكلف في مقام الجهل، كمن شرب العصير العنبي وتبين أنه خمر، فإنه رفع عنه ما لا يعلم أو شك بين العصير وبين الخمر، أعني الشبهة الموضوعية، فإنه ما دام لا يعلم بخمريته رفع عنه ما لا يعلم، فيجوز له اقتحام الشبهة وشرب العصير المردد بين الحلال وبين الحرام. بناء على هذا يكون مفاد الحديث الشبهة الموضوعية، ويسقط الاستدلال بالحديث في مقام تأسيس البراءة الشرعية. الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف أكد في تقرير الاستدلال بالحديث في هذه المقدمة الثانية على أن الموصول هو الحكم وما يعم الحكم، وليس الموصول هو الفعل، وإلا لأصبح الحديث مختصا بالشبهات الموضوعية، مع أن الغرض من الاستدلال بالحديث جريان البراءة في الشبهات الحكمية. و أشكل على الشيخ بإشكال اشتهر في لسان الأصوليين، ونتيجة هذا الإشكال إن المقدمة الثانية ليست تامة، ولعل أحد أسباب تقوية الإشكال موقف الأخباريين من البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية، لأنه لو فسرنا الحديث بالفعل والشبهة الموضوعية فإن الشبهة الموضوعية موضع اتفاق الأخباريين والأصوليين في جريان البراءة، والخلاف بينهم وقع في الشبهات الحكمية. حاصل الإشكال على المقدمة الثانية أنه مقتضى سياق الحديث أن نفسر الموصول بالفعل، لأن هذا الحديث الشريف اشتمل على نسخة على 9 فقرات وعلى نسخة معتبرة على 6 فقرات، بعضها سبق ما لا يعلمون وبعضها لحق بما لا يعلمون، وهذه الفقرات 9 أو 6 ظاهرة في أن الموصول فيها الفعل. مثلا ورد في الحديث ما استكره عليه، ظاهر في أن المكروه هو الفعل، أي ما استكره عليه من الأفعال لا الحكم، لأن الحكم الشرعي الذي جعله المولى العزيز عادة ليس تحت قدرة المكلف، لأنه ليس جاعلا حتى يتعلق به حكم الإكراه، وإنما الحكم يتعلق وإنما الإكراه يتعلق بالأفعال، كمن يكره على بيع شيء أو على طلاق زوجته أو على إقدام على فعل ضرري بالنسبة إلى الغير وما شاكل ذلك. كذلك قوله سلام الله عليه ما اضطر إليه، ما اضطر إليه ظاهر في الفعل، يعني إذا اضطر المكلف على إتيان فعل كمن اضطر خوفا على نفسه أن يشرب النجس أو يأكل لحم الميتة، فإنه رفع عن أمتي ما اضطر إليه. وهكذا سائر الفقرات كلها ظاهرة في أن الموصول هو الفعل، وبمقتضى قانون السياق وظهور الخطاب الواحد في سياق واحد أن نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي ما فعلوه بدون العلم بحكمه، يعني الشبهة الموضوعية. فإذا اشتبه في مائع لونه لون العصير بين العصير وبين الخمر فإنه يسوغ له شربه ولا محذور فيه. حاصل الإشكال إن مقطع ما لا يعلمون بقرينة سائر المقاطع في الحديث ظاهر في أن الموصول هو الفعل وليس الحكم، إذن الحديث ناظر إلى الشبهات الموضوعية وليس ناظرا إلى الشبهة الحكمية، ولا شك أن أصالة الحلية أو أصالة الإباحة في الشبهات الموضوعية من المسلمات الفقهية، وحديث الرفع يكون في عداد أصالة الحلية. أجاب جمع من المحققين عن هذا الإشكال دفاعا عن مقالة الشيخ واستقرارا للاستدلال بحديث الرفع بأن الموصول في حديث الرفع في الفقرات التسعة أو الستة هو الشيء، لأن كلمة ما لا يطيقون، ما اضطروا إليه، ما لا يعلمون، ما استكره عليه بالمعنى اللغوي يفسر بالشيء، والشيء حسب متعلقه ينطبق على مصداقه في الخارج، فمتعلق الاستكراه يكون فعلا، فالشيء يفسر في الاستكراه بالفعل، لأن الاستكراه لا يتعلق بالحكم وإنما يتعلق بالفعل. كذلك في الاضطرار فإن ما اضطر إليه يعني شيء اضطر إليه، وهذا الشيء الذي تعلق به الاضطرار فعل من الأفعال، لذلك الشيء في سائر الفقرات يفسر بالفعل، لأن الشيء كمفهوم عام ليس له مصداق حسب عنوان الإكراه والاضطرار والاستكراه وما شاكل ذلك إلا فعل. أما عندما يصل الحديث إلى قوله ما لا يعلمون، فإن الشيء الذي لا يعلمون عام يشمل الفعل والحكم. إذن الموصول في جميع فقرات الحديث هو الشيء، إلا أن الشيء في سائر الفقرات ليس له مصداق من الحكم وإنما مصداقه الفعل. أما فيما لا يعلمون مصداقه أعم من الفعل والحكم، فالاستدلال بالحديث تام. وبناء على ذلك ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المقدمة الثانية بأن الموصول هو الحكم وما يعم الحكم تام. الإشكال الثاني الذي أورد على هذه المقدمة وعلى تفسير الشيخ، لا ما يرجح، لا لا لا، الشيخ يقول أنه أن المراد من ما لا يعلمون الموصول هو الشيء، والشيء أعم من الحكم والفعل، لا ماكو ترجيح، فلذلك حسب إطلاق الحديث يشمل الشبهات الحكم. أما باقي الفقرات ما اضطر إليه، ما استكره عليه، ما أكره عليه، هذه الفقرات ظاهرها أنها فعل، لأن مصداق الشيء فيها فقط الأفعال، لأن الاضطرار على الحكم ما له معنى، الإكراه على الحكم ما له معنى، عادة يكون الإكراه والاضطرار على فعل. لذلك الشيخ يقول أن الموصول في جميع الفقرات التسعة هو الشيء،
إلا أن الشيء في غير ما لا يعلمون مصداقه منحصر في الفعل، فيما لا يعلمون أعم من الفعل والحكم. لأن الموصول هو كلمة الشيء، ولكن تطبيقه يكون حسب الإطلاق. خب نعم هذا قد يقال أنه هذا خلاف الظاهر، ولكن سنذكر إن شاء الله في الإشكال الثاني حل هذه المشكلة، أنه قد يتبادر في الذهن أن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان في مقام بيان الحكم الشبهة الموضوعية، والمفروض أن الفقرات التسعة كلها شبهات موضوعية، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان شبهة الحكمية مفروض كل الفقرات تكون في عداد الشبهة الحكمية. ولكن هذا الجواب على مستوى هذا الإشكال لا بأس به، ولكن هناك إشكال ثاني الذي أدق من هذا الإشكال، والجواب فيه أيضا أدق، لأنه وردت أجوبة كثيرة عن العلماء في دفع الإشكال الثاني. على كل حال، محور الإشكال يركز على أن ما لا يعلمون يشمل الشبهة الحكمية أو لا، لأنه القدر المتيقن الشبهة الموضوعية، هذا لا شك فيه، أن في الشبهات الموضوعية كمن لا يعلم أن هذا الماء خمر أو عصير يجوز له الاقتحام، ولكن المشكلة في الشبهات الحكمية أن الفقيه يجوز له أن يفتي بالحلية حسب هذا الحديث المبارك أو لا يجوز. مثلا إذا شك أن شرب التتن المستلزم للضرر البليغ هل هو حرام أو ليس حرام، فبحديث ما لا يعلمون يحكم بأنه حلال، لأنه لم يقم دليل على الحرمة. الإشكال الثاني الذي أورد على الشيخ هنا وحير عقول المحققين بعد الشيخ في دفعه، وهو أعمق علميا من الإشكال الأول، والجواب عنهم ينبغي أن يكون أدق، بأن الحديث ورد فيها يعني في صدره قبل الفقرات التسعة أو الستة وردت كلمة الرفع، وقلنا أن الرفع رفع ظاهري وليس واقعي، والرفع الظاهري من الحديث ظاهر في أنه شيء أمره ووضعه بيد الشارع، لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أسند الرفع إلى الله تعالى بصيغة المجهول، رفع عن أمتي ستة أشياء أو تسعة أشياء في رواية أخرى، فهذا يعني أن الرفع بيد صاحب الشرع، والرفع وإن كان ظاهريا ولكنه من مقولة التشريع وليس من مقولة التكوين، فبناء على ذلك لا بد في إسناده أن يسند إلى شيء تشريعي وهو الحكم. فإذا قلنا أن الموصول في الفقرات التسعة أو الستة هو الفعل وليس الحكم، الفعل أمر تكويني، وإسناد الرفع التشريعي إلى الأمر التكويني مجاز، والمجاز خلاف ظاهر الخطاب الشرعي، يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى شاهد. أما إذا كان الرفع مسندا إلى الحكم الشرعي بما أنه مجعول وبيد الشارع، إذن إسناد الرفع إلى الحكم إسناد حقيقي وليس مجازي. وبناء على هذا نقع في حيرة من أحد الطرفين، إذا أخذنا بظاهر الحديث والفقرات الستة أو التسعة غير فقرة ما لا يعلمون، فإن الحديث ظاهر في إسناد الرفع إلى الفعل، لأن الموصول هو الفعل كما شرحنا، وهذا إسناد مجازي. إذا قلنا بأنه المرفوع أسند إلى الشيء والمراد من الشيء هو الحكم لا الأعم من الحكم والفعل، فإن الإسناد حقيقي ولكنه في سائر الفقرات خلاف الظاهر، لأن سائر الفقرات غير فقرة ما لا يعلمون ظاهرة في إسناد الرفع إلى الأفعال، أعني الشبهات الموضوعية. فبالنتيجة يبقى الحديث مرددا بين تفسيرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. التفسير الأول أن نرفع اليد عن ظاهر الحديث في جميع الفقرات ونفسر الموصول وهو الشيء بالحكم حتى يكون إسناد الرفع إليه حقيقيا. التفسير الثاني أنه نقول ظاهر الحديث أن متعلق الموصول في باقي الفقرات هو الفعل، وكذلك فيما لا يعلمون نقول هو الفعل، يعني الموصول هو الفعل لا الحكم، إلا أن إسناد الرفع إلى الفعل إسناد مجازي لأن الفعل لا يرفع وإنما يرفع حكمه لا وجوده، والمفروض أن وجوده مفروغ عنه، ما اضطر إليه يعني ما فعلوه في حالة الاضطرار، ما استكره عليه يعني ما فعلوه في حالة الإكراه، فأين الرفع الذي يتعلق به؟ إلا مجازا نقول أسند الرفع إلى الفعل ويراد منه رفع حكمه، يعني أسند الرفع إلى ما ليس له رفع، وفي الواقع المسند إليه هو الحكم. إذن نحن بين هذين التفسيرين، إما نرفع اليد عن ظاهر الحديث في أن الموصول هو الفعل حتى نسند الرفع إلى الحكم ويكون الإسناد حقيقيا، وإما نأخذ بظاهر الحديث ونقول أن الموصول هو الفعل ولكن إسناد الرفع إليه مجازي. هذا الإشكال الذي طرحه بعض المحققين على الشيخ حير عقول الأصوليين، ولذلك ترى في طبقة المتأخرة بعد الشيخ كطبقة المحقق الإصفهاني والعراقي والنائيني ومن بعدهم تلامذتهم ردوا على هذا الإشكال بأجوبة عديدة. على أي حال، إما نحافظ على ظاهر الحديث ونلتزم بالمجاز في إسناد الرفع إلى الأفعال والحديث يكون خاصا بالشبهات الموضوعية، إما أنه نرفع اليد عن ظاهر الحديث ونلتزم بالإسناد الحقيقي والمرفوع يكون الحكم في جميع الفقرات التسعة، وهذا خلاف ظاهر الحديث. كيف نجمع بين إسناد الحكم إلى الأفعال مجازاً وظهور الحديث في الأفعال؟ وكيف نؤلف بين إسناد الرفع إلى الحكم حقيقة مع ظاهر الحديث في أن المسند إليه الفعل وهذا إسناد مجازي؟ وسيأتي الجواب عن الإشكال حسب النظريات المختلفة.